الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الصافات ومع الآية 35، أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في مشاهد من يوم القيامة، وأبين لكم أننا الآن في دار عمل ولا جزاء، وسوف نقدم على دار جزاء ولا عمل. الآن الإنسان يعمل ما يشاء، أودع الله فينا الشهوات، أعطانا حرية الاختيار، من اختيارنا أن نستقيم أو ألا نستقيم، من اختيارنا أن نحسن أو أن نسيء، من اختيارنا أن نأخذ ما لنا وما ليس لنا. ولكن حينما يأتي يوم القيامة ليس هناك إلا الجزاء، فربنا جل جلاله يقدم لنا مشاهد من يوم القيامة، مشاهد تصور أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون، ومشاهد من أهل النار تصور أهل النار وهم يتصايحون. فربنا جل جلاله حينما قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الآيات التي فسرت في الدرس الماضي هي قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يعني فحوى هذه الآيات السابقة أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا، الذي يبدو أنه ضل أو الذي يبدو أنه أضل هو في الحقيقة عنده رغبة في الضلال، وإلا لما استطاع الكبير أن يضل الصغير، ولما استطاع القوي أن يضل الضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد سلطانا على أحد، لم يجعل لأحد سلطانا على أحد. إذن إن أحدا لا يضل أحدا، وإن أحدا لا يتحمل تبعة ضلال أحد، بل كل إنسان بما كسب رهين. هذه فحوى الآيات السابقة. فحينما قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، لو آمنتم لما استجبتم لنا، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون جميعا العذاب، فأغويناكم إنا كنا غاوين، نحن كنا ضالين مثلكم، كنا ضالين فأضللناكم، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. الحقيقة الآية الآن إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني أي مجرم على وجه الأرض عاش ويعيش وسيعيش هكذا نفعل به، يعني ربنا عز وجل جعل هذا المشهد قانونا مضطردا، أي إنسان أجرم انحرف طغى بغى غوى أخذ ما ليس له أضل الناس فيما يبدو، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. فأي نفس تبحث، أي نفس تسلك سلوك هؤلاء
تدفع الثمن باهظا يوم القيامة. هؤلاء المجرمون لماذا أجرموا؟ هؤلاء الضالون لماذا ضلوا؟ هؤلاء الفاسقون لماذا فسقوا؟ هؤلاء المنحرفون لماذا انحرفوا؟ هؤلاء التائهون لماذا تاهوا؟ هؤلاء المنغمسون في الشهوات لماذا انغمسوا؟ هؤلاء المعتدون لماذا اعتدوا؟ هؤلاء الكفار لماذا كفروا؟ الله جل جلاله أجاب إجابة موجزة جامعة مانعة، قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لأن الإنسان حينما يوحد تنتهي كل مشكلاته، حينما يوحد لا حجة له. إذا كذب من أجل الرزق نقول له إن الله هو الرزاق، إذا فسق خوفا من زيد أو عبيد نقول له زيد وعبيد الأمر ليس إليهما، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. لو حللت كل المعاصي التي يقترفها الإنسان لوجدت أن الشرك وراء كل هذه المعاصي. حينما تعتقد أن زيدا يرزقك، وأن عبيدا يرفعك، وأن فلانا يقربك، وأن علانا يبعدك، حينما تعتقد الفعل بيد البشر تطيع زيدا وترضي عبيدا وتنساق مع فلان وتتبع علان، إذن أنت ضائع بين هؤلاء البشر، وهؤلاء جميعا لا حول لهم ولا طول. إذن ما الذي جعل هؤلاء المجرمين يجرمون؟ ما الذي جعل هؤلاء الفاسقين يفسقون؟ ما الذي جعل هؤلاء المنافقين ينافقون؟ قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعني أتمنى على الله جل جلاله أن نكون جميعا موحدين، لأن التوحيد نهاية العلم. إنك إن وحدت لا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعلق آمالا إلا على الله، ولا تخشى إلا الله، ولا تطيع إلا الله. هذا التوحيد. يعني أيها الإخوة الأكارم، لو أن الحياة كلها أمضيتها ووصلت في النهاية إلى التوحيد فقد نلت خير الدنيا والآخرة. لو أن الحياة كلها أمضيتها وانتهت بك إلى التوحيد فقد نجوت من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأنه أنت بالتوحيد علاقتك كلها مع جهة واحدة وهي الله. كل علاقاتك مع الله، كل اهتماماتك لله، كل أعمالك لله، كل طاقاتك لله، كل حركاتك وسكناتك لله، كل مالك لله، كل جهدك لله، وحتى الوجهة. أما إذا الإنسان ما كان موحداً كان مشركاً، هو موزع ومبعثر ومشتت. فكلمة لا إله إلا الله يعني الإله من ترجع إليه الأمور، المسير. الأمر بيد زيد، هو المرجع، هو الذي يوافق أو لا يوافق، هو الذي يعطي أو لا يعطي. طيب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني لا مسير، لا معطي، لا مانع، لا رافع، لا خافض، لا معز، لا مذل، لا محي، لا مميت، لا رازق، لا قابض، لا باسط، إلا الله، انتهى الأمر. لكن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة. أن تقول لا إله إلا الله قضية سهلة جدا، لكن أقول لكم بعض التفاصيل. أنت حينما يأتيك إنسان ويضغط عليك لتقترف معصية ويهددك، وكان هذا الإنسان قويا وكما يظن الناس أو كما يبدو لك يفعل ما يقول، إذا جاءك هذا الضغط من أجل أن تعصي الله، هنا يكتشف توحيدك. يعني أنت بالرخاء والسلام تقول لا إله إلا الله قضية سهلة جدا، لا تكلفك إلا أن تقول أربع كلمات لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله باللسان سهلة جدا، لكنها من أجل أن تتحقق بها، من أجل أن تعيشها، من أجل أن تدخل في كل كيانك، من أجل أن تتغلغل في وجودك، من أجل أن تتخذ كل موقف في ضوئها، من أجل أن تعطي أو أن تمنع من خلالها، هذا شيء يحتاج إلى جهد. لذلك كلما نما إيمانك بالله خالقاً، إيمانك بالله مربياً، إيمانك بالله إلهاً مسيراً، كلما نما إيمانك بالله بأسمائه الحسنى بصفاته الفضلى، عندئذ هذا النماء في الإيمان يفضي إلى التوحيد. أيها الإخوة الأكارم، نهاية العلم التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الموحد لا يعصي الله، الموحد لا يخاف إلا الله، الموحد لا يرجو غير الله، الموحد يضع كل آماله في الله، الموحد لا تأخذه، لا ينساق إلى أي إنسان، لا تأخذه في الله لومة لائم. لذلك الله عز وجل قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني لاحظ لما ربنا عز وجل أمر أم موسى أن تلقي ابنها في اليم، قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني كيف إيمان هذه الأم بالله عز وجل، بالله مسيرا، إيمانها بلا إله إلا الله، أن هذا الصندوق يتحرك في اليم بأمر الله وبقدرة الله وبعلم الله وبرحمة الله وبلطف الله. أنت إذا آمنت أن كل شيء في الكون يتحرك كالصندوق الذي كان فيه موسى كالتابوت، انتهى الأمر. أجهزتك بيد الله، خصومك بيد الله، أعداؤك بيد الله، أهلك بيد الله، من هم فوقك بيد الله، من هم دونك بيد الله، الأقوياء بيد الله، الضعفاء بيد الله، الأصحاء بيد الله، كل شيء بيد الله. هذا الإيمان. إذا أيقنت أنه لا إله إلا الله أصبحت كل علاقاتك بالله، وحتى الوجهة إلى الله، قطعت الآمال مما سوى الله. فهذا يعني سبب الإجرام، سبب الفسق، سبب النفاق، سبب التقصير، سبب المعاصي، الشهوات. الإنسان حينما يرتكب معصية لماذا يرتكبها؟ لأنه يعتقد أن فيها نفعا له، لكن لو اعتقد أنه سيحاسب عليها وأن هذه المعصية فوتت عليه خيرا كثيرا لا يفعلها لصدق الله عز وجل. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مرة خاطب نفسه، قال له: يا نفس، لو أن طبيبا نصحك بترك أكلة تحبينها لا شك أنك تستجيبين له. ثم يقول لنفسه: يا نفس، إذا كان الطبيب أصدق عندك من الله فما أكفرك، وإن كان المرض أشد عندك من النار فما أجهلك. فأيها الإخوة، يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الذي يعصي الله لا بد من أن يكون كافرا أو جاهلا. الله عز وجل يحذرك من نار جهنم، فإذا حذرك الطبيب تستجيب له. أكلة تحبها حبا جما، تأكلها كل أسبوع مرتين أو ثلاثة، قال لك الطبيب: هذه الأكلة تسبب لك مرضا خطيرا، إنك تصدق الطبيب وتكف عن تناول هذه الأكلة. طيب إذا صدقت الطبيب ولم تصدق الله عز وجل، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكثرك؟ أم يكون المرض أشد عندك من النار؟ إذن ما أجهلك؟ النار أشد من المرض، والله أصدق من الطبيب. مناقشة دقيقة جداً. يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها أغلب الظن أنك تستجيبين له. يقول لنفسه يا نفس أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكفرك. أو يكون المرض أشد عندك من النار؟ إذا ما أجهلك. فالذي يعصي الله عز وجل بين جاهل وبين كافر. إذا لذلك الإنسان لا بد من أن يؤمن. تقول أنا مؤمن، الإيمان لا يتأتى هكذا. ما سمعنا بحياتنا إنسان نال دكتوراه وهو نائم، نال هذه الشهادة العالية من دون جهد، من دون وقت، من دون تفرغ. لا بد من وقت، لا بد من جهد، لا بد من أن تأتي جهة تعلمك هذا. فلا بد للمؤمن من مجلس علم، لا بد من أن يستمع، لا بد من أن يتعلم. وأعظم كتاب في حياة المؤمن كتاب الله عز وجل، يعني أخطر كتاب. أتصور إنسان في عنده امتحان مصيري، يتوقف على نجاحه في الامتحان مستقبله كله، وعنده مكتبة أربع جدران من الأرض إلى السقف كلها كتب، وبعد يومين سيؤدي امتحانا في كتاب واحد من هذه الكتب. أليس من العقل والحكمة أن يقرأ الكتاب المقرر؟ في الحياة الدنيا الآن من الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات ما لو أردت أن تقرأ ما يطبع في يوم واحد لاحتجت إلى مئة عام. ما يطبع في اليوم الواحد كتب لا تنتهي، لكن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله عز وجل. الكتاب المقرر كله حق، كله صدق من عند خالق الكون هو القرآن. لذلك هذا هو الكتاب المقرر. ومعرفة الكتاب المقرر القرآن فرض عين. إنك في حركتك اليومية تتحرك إما على هدى وإما في عمن. فالذي قرأ القرآن الكريم وفهم الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد هذا يتحرك على هدى من ربه. أما الذي هجر القرآن الكريم وجعله وراء ظهره هذا يتحرك كخبطة عشواء، لا بد من أن يخطئ. إذا ربنا عز وجل هذا الحوار وهذا النقاش لخصه في كلمة واحدة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يا أخي فلان بيده دائما الإنسان الفاسق يرغب إلى إنكار التوحيد، أن يعزو الأمور إلى أشخاص من بني البشر. فلان إيده طايلة، فلان مركزه قوي، فلان يفعل ما يريد، فلان بإمكانه أن يفعل معي كذا وكذا. دائما يفسر الأحداث تفسيرا أرضيا، فأي إنسان يهدده بخاف منه، أي إنسان يلوح له ببعض المكاسب يتبعه. فالمشرك خفيف، كلمة تخيفه وكلمة تستخفه، لكن المؤمن الأمر كله بيد الله عز وجل. ربنا عز وجل أطول قصة في القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام. ربنا عز وجل في ثنيات هذه القصة قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هلأ الناس يعني لك الجهة الفلانية العالم كله بيده، هذا النظام الجديد، هذا هو شرك. الأمر بيد الله وحده. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم أمرنا، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني هذه القلاع التي يظنها الإنسان قلعة لا تنهدم انهارت كبيت العنكبوت بقدرة الله عز وجل. ما كان أحد يظن أن هذه القلاع في الشرق يمكن أن تنهار في وقت قصير، هذا يؤكد قدرة الله عز وجل. فربنا عز وجل بيده الخلق، له الخلق والأمر. له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ربنا عز وجل قال إنهم كانوا، يعني هؤلاء المجرمون استحقوا العذاب الأليم، استحقوا النار استحقوا النار المحرقة، استحقوا الخلود في النار. إنهم كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله، يا أخي الأمر بيد الله، هو يريده بيد زيد أو عبيد، هو يريد آلهة في الأرض يتعامل معهم. دائما الأصنام وآلهة الأرض التي تعبد من دون الله عز وجل هذه لا تطالب الإنسان بنظام أخلاقي، يعني أدي ولاءك وافعل ما تريد. أما دين الله عز وجل يطالبك بانضباط والتزام وسلوك. يا رسول الله مثل بهم، قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. دين الله عز وجل يطالبك بسلوك، بانضباط، بأن تقف عند الحلال والحرام، لكن أي انتماء لأي دين أرضي لا يطالبك بهذا السلوك. إذن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا هو الكبر أساسا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. البطر رد، يعني أنا لا أقبل بهذه الفكرة. يعني مثلا لو أن الناس تعارفوا على أن هذه الحرفة تدر أرباحا طائلة لكن فيها مخالفة للدين، هو يرى أن المال أغلى من كل شيء، يرى أن كسب المال الوفير أغلى من كل شيء، يرى أن هذه الأرباح طائلة ومن أجلها يضحي بكل شيء. هذا هو الشرك، لو رأى أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن هذا المال الوفير الذي يأتي سريعا الله قادر على أن يتلفه وأن يذهب به، إذن يقف. فالحقيقة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا الإنسان إيمانه ضعيف، هذا الإيمان الضعيف لا بد من أن يظهر، لا بد من أن يوضع في ظروف ويظهر ضعف إيمانه، لا بد من أن يوضع في صراعات ويظهر ضعف إيمانه. يعني كل شيء كامن في النفس لا بد من أن يظهر إلى السلوك، إلى حيز السلوك. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. الشاعر شيء والنبي شيء آخر. الشاعر إنسان يعني عنده قدرة بيانية، قدرة لغوية، يعني كما يقولون الشعر فن جميل قوامه الألفاظ، فن، فهذا الشاعر فنان، لكن مادة فنه الألفاظ، الرسام مادة فنه الألوان، أما الشاعر مادة فنه الألفاظ. فإنسان يقدم لك صور مضحكة أحياناً، وصف دقيق، مشاهد مؤثرة، غزل رقيق، هجاء لازع مثلاً، مديح كاذب، فهذا الشعر لا يرقى إلى مستوى النبوة. نعم، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق. هذا ليس بشاعر، هذا نبي مرسل. ألم يقل سيدنا عمر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه واضعا رأسه على حصير، اضطجع على حصير وقد أثر في خده الشريف، قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، هي نبوة. النبوة قدوة، النبوة سلوك، النبوة قيم، النبوة أخلاق، النبوة تقشف، هذه نبوة. فليس شاعرا وليس مجنونا، بل حرف إضراب، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني رسالته تؤيد الرسالات السابقة، لأنه الوحي الذي أنزل على النبي والوحي الذي أنزل على الأنبياء من قبل كل هذا الوحي يصدر من مشكاة واحدة، من أصل واحد. وصدق المرسلين، يعني القرآن الكريم يؤكد ما جاء به المرسلون السابقون. والحمد لله رب العالمين.